وأعلى مكانته بالتواضع لجلال خالقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان بطبعه يحب التآلف مع غيره، والإسلام دين تجمع وألفة، والاختلاط بالناس والتعارف بينهم من تعاليمه الأساسية. وقد فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس على من هجرهم ونأى عنهم، فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والزيارة وسيلة من وسائل المخالطة، وهي تفضي إلى التواصل، وبها تشيع المودة وتتآلف القلوب وتقوى الروابط، ويتذكر الناس وينبه الغافل ويعلم الجاهل، ويروح بها عن النفوس، وتخفف المصائب والأحزان ومصالح أخرى لا تخفى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عددا من أصحابه، وكان يزور أبا بكر رضي الله عنه باستمرار. فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. أخرجه البخاري. الزيارات عباد الله أنواع، منها الواجب والمستحب، وهي حقوق يجمع الخلق على الإقرار بها، والإجازة فرصة سانحة لتؤدى فيها الحقوق وتملأ الأوقات بالمفيد. حديثنا عنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ولئلا تطغى المغريات والملهيات فتنسى هذه الحقوق. ولا يخفى أن ضغط الواقع والانفتاح اللامع أصاب كثيرا منا بالذهول، فالتبست عليه الأولويات وقدمت المباحات على الواجبات والمستحبات. كما أن الضخ الإعلامي الهادر ضخم أمورا لا قيمة لها في الحياة، فأهملت على إثر ذلك بعض الحقوق الواجبة والمستحبة. ولعل من نافلة القول أن زيارة الوالدين من برهما زيارة دائمة تشمل أداء حقوقهما بتفقد أحوالهما ومساعدتهما والتلطف معهما. ومهما بلغت المشاغل فلا عذر للأبناء في تجاهل الوالدين أو تحول برهما إلى مجرد مغريات عابرة، وقد جعل الله حقهما عظيما وتكريمهما واجبا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والزيارة للأرحام بنية صلة الرحم ودوام الترابط وتفقد أحوالهم ومساندتهم ماديا ومعنويا. وقد جعل الله صلة الرحم من صلته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أنواع الزيارات زيارة الجيران لتفقد أحوالهم ومساعدتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم. ولعظم حق الجار ومكانته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه البخاري ومسلم. وزيارة المرضى من حق المسلم على أخيه المسلم ولها آثار طيبة على المريض، فهي تطمئن قلبه وتشرح صدره وتنسيه مرضه وتخفف آلامه، خاصة إذا قرنها ذكر ودعاء. إن التكاسل عن زيارة المريض تفريط في حق من حقوق الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أخرجه مسلم. إذا دخلت على المريض هون عليه مرضه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. علق رجاء المريض بالله وحده، ذكره بأن الله هو الشافي، ذكره بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ذكره بفضائل الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. والزيارة عباد الله تكون لتعزية أهل الميت، لما روى ابن ماجة عن عمرو بن حرام مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. ومن الزيارة زيارة الأيتام والعطف عليهم، فأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال النووي رحمه الله كافل اليتيم القائم بأموره. ومن الزيارات المثمرة زيارة العلماء وأهل الصلاح والتقى، يقتبس فيها من عبادتهم وزهدهم ووقارهم وخشيتهم. قال ابن المبارك كنت إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقت نفسي ثم بكى. ومع زيارة العلماء المعاصرين لك أن تتجول مع العلماء المتقدمين رحمهم الله بزيارتهم في بطون الكتب التي حكت سيرتهم. والزيارة في الله بين المسلمين تدخل البهجة في القلوب، وهي سبب محبة الله للعبد. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الله تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادرين فيا. أخرجه الإمام مالك والإمام أحمد. للزيارة عباد الله آداب تجعل المخالطة تقوم على أساس سليم، ويتحقق بها هدف الزيارة من بث روح المودة والمحبة وحصول الأجر والفائدة. أبرز آداب الزيارة اختيار الوقت المناسب واليوم المناسب، فإن الهجوم على البيوت دون استئذان يتنافى مع آداب الإسلام. وفي غير الزيارات الواجبة فإن الزيارة الطويلة المكررة تفضي إلى الملل وتضيع الأوقات وتجعل الزائر ثقيلا وقد تذهب وده. فطيب الكلام وحسن الاستقبال ليس مسوغا للاسترسال والإكثار من الكلام. يتأكد هذا مع أصحاب المسؤوليات من علماء ونحوهم ممن تضيق بهم الأوقات لكثرة الأعباء، فأوقاتهم ثمينة ودقائق حياتهم غالية، والخير كل الخير في التوسط والقصد. كثرة الزيارات غير الهادفة قد تتحول إلى ثرثرة وقيل وقال وغيبة ونميمة وممارسة ألعاب محرمة. من الآداب عباد الله تطهير الزيارة من دواعي الشر والفتنة كالاختلاط مثلا، فقد تفشت ظاهرة الاختلاط في بعض الزيارات العائلية حتى أصبحت عرفا وعادة بين الأزواج وأقربائهم، وهذه لا شك تؤدي إلى الفتنة والفساد وتفتح أبوابا واسعة للشيطان كما لا يخفى. من الآداب الشرعية عباد الله التي أدب الله بها عباده المؤمنين ذلك الأدب الرفيع، أدب الاستئذان حرمة للبيوت وتهذيبا للنفوس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أدب الاستئذان، فعن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أليج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمي اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. أخرجه أبو داود. بلغت حرمة البيوت أن مقتحمها متوعد إلى درجة إهدار عين المتطلع للبيت، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصى ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. أخرجه البخاري ومسلم. الاستئذان عباد الله يحقق للبيوت حرمتها ويوفر على أهل البيت الحرج من المفاجأة. من الأدب أن يقرع الزائر الباب برفق وليم، لا يزعج باستئذانه ولا يؤذي بحضوره ولا يقف أمام الباب ولا يرمي ببصره قبل أن يفتح ويسمح له بالدخول، كل ذلك صونا للبيوت وليأمن الناس على عوراتهم وحرماتهم. يستأذن الزائر 3 مرات فإن أذن له وإلا انصرف. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. أخرجه البخاري ومسلم. قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إن لم يؤذن للزائر فعليه أن يرجع فذلك خير وأزكى، وهذا يجعل الزائر يعود مغتبطا، فالله يقول هو أزكى لكم، فلا داعي للغضب والألم والأسى أن الباب لم يفتح، فللناس أسرارهم وأعذارهم. هذه إخوة الإسلام تربية إسلامية تصحح مسار الحياة الاجتماعية وتغرس فيهم أنبل المشاعر وأرق الأحاسيس وأصدق المعاني الأخلاقية الفاضلة، فالله يريد أن يبني أمة سليمة الصدور والنفوس مهذبة المشاعر طاهرة القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ربنا الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يحصي على العباد أعمالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسمع ويرى وهو رب الآيات الكبرى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن الزيارات المستحبة للرجال دون النساء زيارة القبور، فهي تلين القلوب القاسية وترققها وتزهدك في الدنيا وتولد العظة والعبرة وتكسر الغرور. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها فقال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أخرجه مسلم. إذا زرت القبر تذكرت الموت وسلمت على الموتى ودعوت لهم، رأيت القبور المحفورة التي لا شك أنك سترقد فيها يوما من الأيام، كلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة الدنيا اخرج إلى القبور، تفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، الآن أين ذهبوا؟ صاروا مرتهنين بأعمالهم، لا ينفعهم إلا ما قدموا. إن زيارة القبور تجعل الإنسان يفكر فيما بعد الموت فيستعد له بالعمل الصالح، يتذكر ما عند الله فيصرف همه في أن يستنقذ نفسه من عذاب النار، وعندئذ يلوم نفسه على كل تقصير وتفريط في جنب الله. لكن لا تعني زيارة القبور شد الرحال إليها والتمرغ على التراب والطواف بالقبر والتمسح بالأضرحة وتقبيلها وتقديم النذور والهدايا ودعاء الموتى والدعاء عندهم، فهذه أمور منكرة. قال ابن القيم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها انتهى. يذهب بعض الزوار لمناجاة الموتى والتوسل بهم لقضاء حوائجهم وتحقيق المطالب، وهذا ما حذر منه الإسلام، لأن التوسل والدعاء والسؤال من حقوق الله وخصائصه، والله تعالى وحده هو القريب والسميع للشكوى القادر على الإجابة، ولا يستطيع الأموات ولا الأحياء تحقيق شيء منها. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وسؤال غير الله كدعائه هو شرك بالله، بقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحص صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إن اليهود طغوا وبغوا وأسرفوا في طغيانهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب عليهم من فوقهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.